أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت البديع قبل كل شيء، لا إله إلا أنت البديع قبل كل شيء، وأنت الحي القيوم، ولا إله إلا أنت الذي لا يذلك شيء، وأنت كل يوم في شأن، لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى، العالم بكل شيء بغير تعليم، لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى، العالم بكل شيء بغير تعليم. صل على محمد وآل محمد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في الحالة الثانية التي اختلف فيها، هل هي تكون من موارد الشك البدوي فتجري البراءة الشرعية القاعدة العملية الثانية، أو هي من موارد العلم الإجمالي فتجري القاعدة العملية الثالثة من تجزية العلم الإجمالي. الحالة الثانية هي حالة الشك في إطلاق الجزئية، وقلنا نعطيها عنوان الوظيفة العملية عند الشك في إطلاق الجزئية. في الحالة الأولى كان الدوران بين الأقل والأكثر، والكلام أيضا في الأجزاء، هل من 9 أجزاء أو من 10، وكان الشك في الجزء العاشر، فأجرينا وصلنا إلى النتيجة بأننا نجري البراءة عن الجزء العاشر. الآن لو ثبت الجزء العاشر أو أحد الأجزاء 9، الجزء التاسع نتحدث عنه، الآن نقول الجزء التاسع هل يشمل جميع الموارد؟ لنقل في الصلاة، هل يشمل جميع الموارد؟ سورة الحمد لنقل، الفاتحة في الصلاة هي الجزء التاسع مثلا على سبيل المثال. الآن نقول هذا الجزء هل هو مطلق ويشمل جميع الموارد؟ فهو هل هو جزء في جميع الموارد؟ في السفر، في الحضر، في الحرب، في الخوف، في المرض، في الاضطرار، في الاختيار، يشمل جميع الموارد؟ في حالة الجهل، في حالة النسيان، أو يختص بالتذكر، أو في حالة الصحة، أو في حالة الحضور وعدم السفر، أو في حالة الأمان لو صح التعبير وعدم الحرب والقتال. إذن الشك في هذا الجزء، الشك في إطلاقه، هل هو مقيد بحالة؟ هل مقيد بهذه الحالات أو لا؟ هو يشمل باقي الحالات أيضا؟ هل هو مختص بحالة واحدة أو يشمل الحالة أو يشمل ثلاث حالات؟ هل يختص بهذه الحالة أو يشمل الحالة معها يشمل الحالة الثانية والثالثة؟ نقول هذه أيضا الشك يرجع إلى الشك في الجزء الزائد، شك في الموارد الزائدة، شك في التطبيقات الزائدة، شك في التكليفات لو صح الزائدة، في الوجوبات الضمنية الزائدة. إذن نجري البراءة عن الإطلاق وشمول هذا لجميع الموارد، بل نقول يختص بالحالة المتيقنة لو صح التالي. إذن كأن الحالة الثانية حالة الشك في إطلاق الجزئية كأنه يرجع إلى حالة الشك في حال دوران بين الأقل والأكثر، وقلنا هناك تجري البراءة الشرعية، فهنا أيضا تجري البراءة الشرعية عن الإطلاق وعن الشمول لحالات أخرى ولموارد أخرى كما بينا خلال المثال. نقول إذن الحالة الثانية حالة الشك في إطلاق الجزئية، أي نعطيها عنوان الوظيفة العملية عند الشك في إطلاق الجزئية، والكلام يكون أيضا في نقاط. النقطة الأولى، نقول المتحصل في الحالة الأولى من جريان البراءة عند مشكوك الجزئية لا فرق فيه بين حالتين. في الحالة الأولى المشكوك فيها التي قلنا يجري فيها البراءة عن مشكوك الجزئية لا فرق فيه، ذلك المتحصل والكلام في الحالة الأولى لا فرق فيه بين صورتين، بين صورتين. الصورة الأولى بين أن تكون أو يكون الشك في أصل الجزئية، كما إذا شك في جزئية السورة كما بينا هناك فأجلينا البراءة عن وجوب السورة، وبين أن يكون الشك في إطلاق السورة أو إطلاق الجزء بعد العلم بجزئيتها، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح وفي الإنسان السليم والقادر أو تشمل العاجز والمريض أيضا، فهي مختصة بالصحيح أو هي مطلقة تشمل الصحيح والعاجز، الصحيح والمريض. نقول وفي هذه الحالة تجري البراءة أو وجوب السورة بالنسبة إلى المريض، يعني المريض هل يجب عليه أيضا وجوب السورة أو لا؟ أثبتنا بأن يعني قبل قليل قلنا لو شككنا بالسورة والشك بين على نحو الشك بين الأقل والأكثر قلنا نجري البراءة عن السورة. الآن لو ثبتنا بوجوب السورة وقلنا بأن الأجزاء هي 10 والسورة واجبة، الآن نقول السورة واجبة، هل هي تختص فقط بالصحيح بالسليم بغير المريض أو لا هي تشمل المريض أيضا، أي يجب قراءة السورة على المريض أيضا؟ نشك بوجوب السورة بوجوب هذا الجزء وبإطلاق الجزء وشمول هذا الجزء للمريض، نقول نجري البراءة عن وجوب السورة على المريض أيضا، لأنه يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر، أي بين وجوب العشرة على الصحيح وهذا متيقن، ونأتي إلى المريض نقول وجوب العشرة على المريض أو وجوب التسعة على المريض، وجوب التسعة على المريض أو وجوب العشرة، فيجب على هذا المريض التسعة أو العشرة، على الصحيح يجب ثبت عندي وجوب العشرة، فأتي على المريض هل يجب التسعة أو العشرة بين الأقل والأكثر، تجري البراءة عن العشرة، فعلى المريض لا يجب إلا التسعة. هذا قلنا مثال للتقريب وعلى نحو التقريب. إذن القضية مسلمة، ترجع هذه الحالة حالة الشك في إطلاق الجزئية ترجع إلى الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى قلنا الشك بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر، وهنا أيضا تجري البراءة عن الإطلاق عن شمول المورد لحالات أخرى إضافية. لكن في الحالة الثانية يوجد حالة من حالات الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث والخلاف فيها، تلك لا خلاف فيها باعتبار ترجع إلى الحالة الأولى، وما يقال في الحالة الأولى يقال في الحالة الثانية. نقول بعد التسليم أو بعد القول بأن الحالة الأولى يجري فيها البراءة، فهنا في الحالة الثانية نقول يجري البراءة. بعد التسليم بهذا الأمر أو على القول بهذا القول، لو صح التعبير، على القول بهذا الأمر بأن البراءة تجري في الحالة الأولى والثانية وهذه مسلمة، وبعد التسليم بهذا يأتي النقاش في حالة، بعد التسليم هذا يأتي النقاش في حالة أيضا خاصة في هذه الحالة من الشك، وهي حالة من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها والخلاف. وهذه الحالة هي إذا ثبت الجزء في حالة التذكر، والكلام لنقل في الصلاة الآن، إذا ثبت الجزء في حالة التذكر، وللمثال حتى يكون أقرب، وفي الصلاة نقول يثبت الجزء قراءة السورة مثلا، يثبت الجزء العاشر، يثبت قراءة السورة الجزء العاشر ثبت عندي، لمن يتذكر، من يلتفت، من كان ملتفتا في الصلاة، من كان متذكرا ملتفتا متفطنا لو صح التعبير، يثبت عليه العشرة، الأجزاء العشرة، ومنها الجزء العاشر وهو وجوب السورة. إذن يثبت جزئية السورة في حال التذكر، في حال الالتفات، في حال التفطن. الآن نقول نشك هل جزئية هذه السورة فيها إطلاق بحيث يشمل غير حالات التفطن، يشمل أيضا حالة النسيان؟ إذن نقول إذا ثبت الجزء في حالة التذكر كثبوت جزئية السورة في حال التذكر، وشك في إطلاق الجزء وهو جزئية السورة في حال النسيان أي للناسي، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي لكي يثبت جواز الاكتفاء بما صدر منه في حال النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ هنا يوجد قولان. القول الأول يقولون ما هو الفرق، هذه حالة من الحالات الثانية وحالة الشك في إطلاق الجزئية، وكما قلنا الكلام هنا في هذه الحالة المختلف فيها التي نتحدث الآن بصددها، قلنا ترجع إلى الحالة الثانية، والحالة الثانية قلنا الحكم فيها هو نفس الحكم في الحالة الأولى، وقلنا الكلام في هذه الحالة الجديدة المشكوك فيها نتحدث فيها بعد التسليم بأن الحكم هو البراءة الشرعية في الحالة الثانية وفي الحالة الأولى. فإذا يجري في هذه المسألة لو صح التعبير، لنغير هذا حتى نقول لا نقول حالة، لكن يوجد صورة، هذه نعيد المطلب، نقول لا، لكن يوجد صورة من الشك في إطلاق الجزئية، يوجد فرض من الشك أو صورة من صور الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث والخلاف فيها في هذه الصورة، وهي هذه الصورة: إذا ثبت الجزء في حالة التذكر كثبوت جزئية السورة في حالة التذكر، وشك في إطلاق الجزء أي جزئية السورة في حال النسيان للناس، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناس، أي قراءة السورة بالنسبة إلى الناس لكي يثبت جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ وهنا قولان. إذن في هذه الصورة يوجد قولان، وقلنا نحن هذه الصورة ترجع إلى الحالة الثانية، والحالة الثانية نقول فيها تجري فيها البراءة، كما في الحالة الأولى أيضا تجري البراءة عن الزائد. الآن نأتي نقول الناس هل أيضا تجري فيه البراءة في هذه الصورة، نجري فيه البراءة عن السورة أو لا، لا تجري البراءة ويجب عليه إعادة الصلاة والإتيان بالصلاة مع السورة؟ إذن يوجد قولان. القول الأول يقول تجري البراءة لأن هذه الصورة ترجع هي من الحالة الثانية، ما هو الفرق؟ هو حالة الشك في إطلاق الجزئية، و يثبت البراءة عن إطلاقها لحالة النسيان فلا يجب عليه السورة. نقول الأول قول أول تجل البراءة لأن هذه الحالة إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر أي لأنها من الحالة الثانية والحالة الثانية ترجع إلى الحالة الأولى إذن هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر فتجري فيها البراءة. القول الثاني يقال بأنه لا تجري البراءة. لماذا؟ لاحظ التفت إلى نقطة لطيفة هنا وذكية لو صح التعبير. لا تجري البراءة لماذا؟ وذلك لأن هذه الصورة وهذا الفرض هذه الصورة ليست من حالات الدوران بين الأقل والأكثر. لماذا؟ يقول صاحب هذا القول فحالات الدوران بين الأقل والأكثر كما كان الواجب بين التسعة والعشرة حالات الدوران بين الأقل والأكثر ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال ويتردد يوجد أمر يتوجه للمكلف على أي حال قائم قاعد مريض صحيح مسافر موجود ويتردد الأمر بين الأقل والأكثر ويتردد متعلق هذا الأمر بين الفرد الأول الأقل والفرد الثاني الأكثر كالتردد بين التسعة والعشرة. أما الصورة أو الفرد المبحوث عنه أو الصورة التي تبحث الآن ليست بما هي ترجع إلى الأقل والأكثر أي لا ينطبق فيها الشرط الذي ذكرناه قبل قليل وهو وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال ويتردد متعلق هذا الأمر بين الفرد الأول الأقل والفرد الثاني الأكثر كالتردد بين التسعة والعشرة. لماذا؟ نقول لأن هذا الفرض وهذه الصورة المبحوث عنها ماذا فيها؟ نعلم فيها ماذا نعلم؟ نعلم أن غير الناسي نعلم أن المتذكر مأمور بكم جزء؟ مأمور بالعشرة مأمور بالأكثر بما في ذلك أي الصورة لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر هذا انتهينا منه. أما الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة. لماذا؟ لا يحتمل أن يكون الناسي مأمورا بالتسعة التفت إلى هذه النقطة لا يحتمل. أما الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة لا يحتمل أن يكون مأمورا بالأقل لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع المقدس لكان متوجها نحو الناسي خاصة لأننا قبل قليل قلنا المتذكر ما هو الأمر المتوجه إليه هو أمر بالعشرة فإذا قلنا يوجد أمر بالتسعة خاص بالناسي سيكون طبعا إذا صدر أمر بالتسعة من الشارع المقدس سيكون متوجها إلى الناسي خاصة لأن المتذكر قد توجه إلى الأمر بالعشرة سيكون متوجه إلى الناس خاصة لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة. الآن نقول هل يعقل من المولى العاقل الحكيم من سيد العقلاء أن يوجه الأمر إلى الناس؟ هو ناسي كيف يتوجه إليه الأمر؟ لأن الناسي هل يتذكر لنقول هذا هل يلتفت الناس إلى أنه ناسي فيعلم بأنه توجه إليه الأمر بالتسعة فلو علم بأنه ناسي لالتفت إلى نسيانه وأصبح متذكرا فيجب عليه العشرة. لاحظ هذه النقطة إذن ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة لأن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث ويتحرك عن ذاك الأمر بالتسعة لأنه لو التفت لأصبح متذكرا فلا يجب عليه التسعة يجب عليه العشرة. لاحظ هذه النقطة التي نريد أن نلفت إليها. إذن نقول والصورة أو الفرض المبحوث عن أو المبحوثة الصورة المبحوثة هنا نعلم فيها أن غير الناس المتذكر مأمور بالعشرة بالأكثر بما في ذلك السورة لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر. أما الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة، أي لا يكون مأمورا بالأقل، ولأن لماذا؟ لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع المقدس لكان متوجها نحو الناسي خاصة، لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة. ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة، لأن الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا. ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة لأن الناسي لا يلتفت، لأن الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا ينبعث ويتحرك عن ذلك الأمر، أي الأمر بالتسعة. وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته. لاحظ، وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته، والذمة مشغولة بالواجب، فتكون من حالات الشك في المسقط، فتجري أصالة الاشتغال لاحق لا تجري البراءة. هذا هو القول الثاني، والتفصيل يأتي إن شاء الله في مراحل لاحق. نقرأ هنا وبعد ذلك إذا بقي إن شاء الله من الوقت والإمكانية والقدرة نكمل البحث. الحالة الثانية حالة الشك، حالة الشك في إطلاق الجزئية. نقول: ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية. لاحظ حالة الشك في إطلاق، حالة الشك في إطلاق الجزئية، وقلنا نسجل أمام هذه الحالة الثانية، نسجل أمام هذا العنوان، نكتب الوظيفة العملية عند الشك في إطلاق الجزئية. ما هي الوظيفة العملية؟ هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة وتجري منجزية العلم الإجمالي أو أصالة الاشتغال كما بينا خلال القولين وبطرح القولين قبل قليل؟ نقول حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الوظيفة العملية في حالة الشك في إطلاق الجزئية، نقول: ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية كما بينا في الحالة الأولى بين الأقل والأكثر، كما إذا شك في جزئية السورة أو في إطلاقها، أي لا فرق بين أن يكون الشك في أصل الجزئية وبين أن يكون في إطلاقها، بين أن يكون أولا في أصل الجزئية، بين أن يكون الشك أولا في أصل الجزئية كما إذا شك في جزئية السورة أو إذا شك في جزئية السورة ثانيا، أو يعني بين أو بين أن يكون الشك في إطلاقها أو با أو ثانيا في إطلاقها أو الشك في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح بالسليم بغير المريض أو تشمل المريض أيضا، أي تشمل الصحيح وتشمل المريض، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة، ولا تجري البراءة طبعا بالنسبة إلى غير المريض. هذه القضية واضحة. نقول: وهناك هذه القضية مسلمة واضحة، إذن أيضا تجري البراءة كما في حالة الدوران بين الأقل والأكثر، بل نقول هذه ترجع إلى حالة الدوران بين الأقل والأكثر. نقول: وهناك صورة من الشك، أو هناك فرض من الشك أو صورة من الشك، ما هي؟ من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها، وهي ما إذا ثبت أن السورة مثلا أن السورة جزء في حال التذكر، في حال يتذكر، في حال عدم النسيان، في حال التفطن لو صح التعبير، وشك في إطلاق هذه الجزئية، شك في إطلاق جزئية السورة لمن أو لأي شخص أو لأي حالة أو لأي سورة؟ للناس. هل الناس أيضا هو يجب عليه السورة؟ فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناس لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها، أو لا تجري البراءة؟ فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة للناس لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حال كان من الصلاة الناقصة التي أسر فيها أو لا تجري البراءة. فقد يقال إن هذه الصورة وهذا الفرض هذه الصورة هي إحدى على دوران الواجب بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الزائد، ولكن اعترض على ذلك. ما هو الاعتراض؟ إذن هذا القول الثاني الذي يقول بأن البراءة لا تجري. ما هو الاعتراض؟ قالوا بأن ولكن اعترض على ذلك، أي هنا تسجل ولكن اعترض، سجل القول الثاني. اعترض على ذلك، اعترض على القول الأول، والقول الأول هذا الذي قال فقد يقال إن هذه الصورة لا، فقد يقال هذا القول الأول، القول الأول فقد يقال، القول الأول تسجل فقد يقال فوق فقد يقال القول الأول تجري البراءة، ولكن اعترض تسجل هنا القول الثاني لا تجري البراءة، ولكن اعترض على ذلك على القول الأول بأن حالات الدوران المذكورة تفترض، تفترض أي شيء، ما هو شرطها؟ تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، ويتردد متعلق هذا الأمر بين 9 أو 10 مثلا. وفي الصورة المفروضة المطروحة في المقام نحن نعلم بأن، لاحظ ضع هذه بين قوسين غير الناس، بأن غير الناس، ضع غير الناس بين قوسين، بأن غير الناس أي المتذكر المتفطن الملتفت المنتبه، بأن غير الناس مأمور بالعشرة مثلا بما في ذلك السورة، لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر في حال عدم النسيان، وأما الناس فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة، أي لا يحتمل أن يكون مأمورا بالأقل، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناس خاصة، لأن المتذكر مأمور بالعشرة كما بينا، لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة، لا يمكن أن المولى العاقل الحكيم أن يصدر أمرا إلى الناس، كيف يصدر أمر للناس وهو ناسي، ولو التفت لأصبح ملتفتا فيلتزم بالأمر بالعشرة لا بالأمر بالتسعة، ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة، لأن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأم، فيكون هذا الأمر على نحو اللغوية ويستحس صدور اللغو من المولى، لأن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر، وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، وإنما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته. نعم، إذا ليست مصداقا للواجب يقينا، وإنما يحتمل هذه الصلاة التي أداها الناس من 9 أجزاء، الناس التي أداها من 9 أجزاء يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته، فيكون من حالات الشك في المسقط، يعلم باشتغال الذمة، يعلم باشتغال العهدة، ويشك بالمسقط فلا تسقط، فتشتغل الذمة فيجري اشتغال الذمة، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال، أي تثبت نتيجة العلم الإجمالي، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. إذن بقي عندي الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة أيضا لنقول الكلام يكون فيها أيضا له علاقة بالكلام السابق، ونحن أشرنا خلال الكلام السابق في الحالة الأولى خاصة أشرنا إلى تقييد و9 مقيدة، التسعة واجبة والتقييد واجب، وقلنا الأمر بالحصة إذا كان هناك صفة أو قيد أو شرط، فقلنا الواجب هو الحصة، أي الواجب هو الطبيعة والتقييد بين، هذا سنتحدث عنه الآن، قلنا هناك على نحو التقريب والمثال سيأتونا في الحالة الثالثة، لأن الكلام في الأولى كان في الجزء، هنا في الشرط، ويوجد فرق بين الجزء والشرط، هناك يدخل فيها ماهية الشيء وهذا يدخل في حالات الشيء لو صح التعبير، وفي ظروف الشيء وفي توقف الشيء لا يدخل في ماهيته وفي حقيقته. الحالة الثالثة حالة احتمال الشرط، أي نعطيها هذا العنوان أيضا، نقول الوظيفة العملية في حالة الشك واحتمال الشرط الزائد. أيضا ندخل في بيان الحالة وتفصيل الحالة فتتضح عندنا الصورة. نقول إذا شك واحتمل المكلف في أن الصلاة مشروطة أو غير مشروطة، كيف؟ نقول ندخل بتفصيل أكثر في المثال. إذا شك واحتمل أن الواجب كالصلاة مشروط بشرط شرعي، مثلا إذا احتمل بأن الواجب وهو الصلاة، احتمل بأن الواجب الصلاة مشروط بشرط شرعي كإيقاع الصلاة في المسجد. لاحظ إيقاع الصلاة في المسجد خارج ماهية الصلاة، بينما هناك كان الكلام في جزئية الصلاة في السورة التي هي جزء من الصلاة. إذن هناك شك في الجزئية، هنا شك في الشرط. إذن لا شك في أجزاء الصلاة، أعلم بأن الصلاة واجبة وهي من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، وهذا القضية مسلمة. لكن هنا أشك، هل يشترط بالصلاة أن يأتي بها المكلف في المسجد؟ فأشك بهذا الشرط. وهنا قولان، إذن هل تجري البراءة عن وجوب إتيان الصلاة عن هذا الشرط؟ هل تجري البراءة عن هذا الشرط فلا يجب الإتيان بالصلاة في المسجد ويكفي الإتيان فيها في أي مكان حتى لو لم يكن في المسجد، أو لا؟ يتنجز لو صح التعبير العلم الإجمالي، أي تكون من حالات العلم الإجمالي، فيتنجز العلم الإجمالي أو ينجز العلم الإجمالي، فتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وهنا قولان، القول الأول قالوا تجري البراءة ولا يتصور العلم الإجمالي المنجز، والقول الثاني قالوا بالتفصيل. القول الأول قالوا تجري البراءة ولا يتصور العلم الإجمالي المنجز، كيف؟ قالوا أن الشرط والقيد الشرعي، أن الشرط والقيد الشرعي مرجعه إلى تحصيص المولى، تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة طبيعة مع تقييد بقيد، إلى تحصيص الواجب، تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الأمر متعلقا. ماذا نقصد بالتحصيص؟ أن يكون الأمر متعلقا بذات الفعل، بذات الطبيعة، وبالتقييد بقيد. إذن الأمر والواجب متعلق بالطبيعة، وجوب الصلاة ووجوب التقييد، وجوب تقييد الصلاة، وجوب الصلاة ووجوب التقييد، لاحظ، على نحو يكون الأمر متعلقا بذات الفعل وبالتقييد. فحالة الشك بالتقييد أو بالتقييد، فحالة الشك في شرطية شيء ما هو مرجعها؟ فحالة الشك في شرطية شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشك في وجوب التقييد أو التقييد بذلك الشرط أو بذلك القيد. إذن فحالة الشك في الشرطية، إذن عندي طبيعة، عندي واجب مشكوك هل هو أخذ على نحو التحصيص، على نحو الحصة الخاصة، أي على نحو الطبيعة المقيدة، أي أن المأمور به هو الطبيعة والتقييد أو التقييد، أي الواجب هو الوجوب، هو وجوب الطبيعة ووجوب التقييد أو التقييد. إذن فعالة الشك في شرطية شيء ترجع إلى العلم، أعلم بوجوب ذات الفعل، ذات الطبيعة، أعلم بوجوبها، هذا أعلم به، أعلم بهذا الوجوب. أما وجوب القيد أو التقييد، عفوا، وجوب التقييد فأشك به، فأعلم بوجوب لاحظ أعلم بالتكليف بذات الفعل، لكن أشك بالتكليف بالتقييد أو بالتقيد. إذن عندي شك بالتكليف بالتقييد، بتقييد الواجب بهذا القيد أو بذاك القيد. إذن أشك بالحكم بالتكليف، أشك بالتكليف، أشك بالحكم بالقيد، أشك بالتكليف بالقيد أو بالتقييد عفوا أو بالتقيد، أشك في التكليف بالتقيد أو بالتقييد، أشك في التكليف في التقيد أو التقييد، أشك في الحكم في التقيد أو التقييد. هذا القول الأول، قلنا تجري البراءة. نأتي إلى القول الثاني، يقول إذا قلنا عندي في النتيجة علم، عندي أعلم بوجوب، أعلم بوجوب، إذا أعلم بتكليف ذات الفعل هذا أعلم به، إذا يجب علي الفعل. الآن أشك في وجوب التقييد، إذا لا يجب التقييد، أجل البراءة عن هذا الوجوب الذي أشك به. شك بالوجوب، شك في التكليف، شك في الوجوب، شك في التكليف، تجري فيه البراءة، إذا تجري البراءة عن الشرط، أي تجري البراءة عن التقييد ب اتيان الصلاة في المسجد. الثاني هو التفصيل، التفصيل بين أي شيء وأي شيء، أن يكون محتمل الشرطية، التفصيل بين أمرين، أن يكون محتمل الشرطية محتمل الشرطية في نفس متعلق الأمر ابتداء، أو أن يكون ما يحتمل الشرطية محتمل الشرطية في متعلق المتعلق. مرة أقول أن محتمل الشرطية هو محتمل شرطية في نفس متعلق الأمر ابتداء، ومرة أقول أن متعلق أن ما يحتمل الشرطية هو محتمل الشرطية في متعلق المتعلق اللي نسميه الموضوع. بتعبير آخر نقول التفصيل بين أن يكون ما يحتمل الشرطية أولا محتمل الشرطية في الواجب، ثانيا محتمل الشرطية في الموضوع. فهل الشك في الشرطية في شرطية شيء في الواجب، أو محتمل الشرطية هو في شرطية شيء في الموضوع؟ هل هو في شك في شرطية شيء في المتعلق، أو هو في شرطية شيء في متعلق المتعلق؟ ندخل في بيان هذا التفصيل. في المثال نقول في خطاب اعتق رقده مثلا، ما هو الواجب، ما هو متعلق الأمر؟ متعلق الأمر هنا هو الوجوب، التكليف هو الوجوب، يجب من صيغة الأمر اعتق الوجوب الأمر من صيغتنا. ما هو متعلق الوجوب هنا؟ ما هو الواجب؟ هو العتق. إذن العتق هو الواجب. ما هو متعلق المتعلق المتعلق؟ متعلق المتعلق، أو ما هو الموضوع بتعبير آخر نقول هو الرقبة. إذن متعلق الأمر هو العتق، ومتعلق المتعلق الموضوع هو الرقبة. الآن نقول فإذا شككنا واحتملنا شرطية الدعاء عند العتق، احتملنا شككنا شرطية الدعاء عند العتق، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن الدعاء عند العتق يكون مرة يكون قيدا في الواجب أي في المتعلق أي في العتق. إذن صورتان، الصورة الأولى أن الدعاء عند العتق يكون قيدا في الواجب أي يكون قيدا في المتعلق في العتق، وفي هذه الصورة تجري البراءة. لماذا؟ لأن قيدية الدعاء، التفت، لأن قيدية الدعاء للمتعلق، لاحظ الدعاء يقيد المتعلق، يقيد الواجب، يقيد العتق، أو لنقل أن الواجب المتعلق أو العتق مقيد بالدعاء، نقول لأن قيدية الدعاء للمتعلق ما هو معناها؟ معناها تقيد المتعلق وين؟ الأمر بهذا التقيد أو التقييد. إذن التفت، نقول السورة الأولى أن الدعاء عند العتق يكون قيدا في الواجب المتعلق في الواجب، أي يكون قيدا في الواجب أو المتعلق أو العتق في المثال. وفي هذه الصورة تجري البراءة. لماذا؟ نقول لأننا عندما نقول قيدية الدعاء للمتعلق ماذا تعني؟ تعني تقيد المتعلق أو تقييد المتعلق، أي تقييد الواجب، تقييد المتعلق، تقييد العتق، والأمر بهذا التقييد. هذه هي القيدية، وهذا المستفاد من القيدية. الآن نقول القيدية هي عبارة عن تقييد المتعلق والأمر بهذا التقييد، عبارة عن تقييد المتعلق وتقييد الواجب، تقييد العتق، والأمر بهذا التقييد والتقييد. هذا هو أو هذا معنى القيدية. إذن الشك في القيدية معنى الشك في تقييد المتعلق والشك بالأمر بهذا التقييد، يعني في المعنى الرياضي. نحن أيضا سجلنا نقول لأن قيدية الدعاء المتعلق معناها، أي قيدية الدعاء للعتق أو للمتعلق أو للواجب معناها أو تساوي تقييد المتعلق زائد الأمر بهذا التقييد، أي تقييد المتعلق أو تقييد المتعلق زائد الأمر بهذا التقييد أو التقييد. هذا القيدية تساوي تقييد المتعلق زائد الأمر بهذا التقييد. إذن الشك في القيدية أيضا يدخل الشك على الطرفين، فيكون الشك في القيدية يساوي الشك في تقييد المتعلق زائد الشك بالأمر بهذا التقييد. لاحظ ماذا عندي؟ عندي الشك في تقييد المتعلق، وعندي زائد الشك بالأمر بهذا التقييد، أي الشك بالتكليف بهذا التقييد، الشك بالحكم بهذا التقييد. إذن عندي شك بالتكليف، شك بالوجوب. إذن أي أن الشك في هذه القيدية يرجع إلى أو يتضمن لو صح التعبير الشك في وجوب التقييد، الشك في وجوب التقييد. إذن عندي شك في الوجوب فتجري البراءة. الصورة الثانية، الصورة الأولى كان الدعاء، كان الدعاء قيدا في الواجب في العتق في المتعلق. الآن نقول الصورة الثانية أن الدعاء عند العتق يكون قيدا في الموضوع، في الرقبة، في المتعلق المتعلق. وفي هذه الصورة نقول لا تجري البراءة. لماذا؟ لأن قيدية الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد، لأن تقييد الرقبة بالإيمان لا يعني أن المولى يأمرك به الأمر بهذا التقييد. جعل الرقبة مؤمنة لا يمكن أن يأمر به المولى. لاحظ لا يمكن أن يأمر به، يعني لا تستطيع أن تجبر الغير على الإيمان، لأن إيمان الرقبة خارج عن اختيارك، هو يختار الإيمان. إذن نقول وفي هذه الصورة لا تجري البراءة، لأن قيدية الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد أو التقيد، فهذا التقييد ليس تحت اختيار المكلف، أي أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر، أي أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر. فالشك في القيدية لا يرجع إلى الشك في وجوب التقييد، ليس عندي شك في الوجوب كما بينا في السورة الأولى. إذن لا تجري البراءة، لكن على هذه الصورة الثانية وبيان الصورة الثانية يوجد إشكال. أي أن هذه الصورة الثانية ممكن أن ترجع إلى الشك في التكليف فتجري البراءة، فتجري البراءة كأنما في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، إذن لا يوجد تفصيل، فينتفي القول بالتفصيل. ما هو الإشكال؟ نقول إشكال يرد على القول بالتفصيل وعلى الصورة الثانية بالخصوص أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر، ولكن تقييد العتق لاحظ نقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة، لاحظ تقييد العتق بإيمان الرقبة، العتق مقيد بأن تكون الرقبة مؤمنة. إذن الإيمان خارج، لكن أنت تستطيع أن تبحث عن رقبة مؤمنة وتقيد بها العتق وتحقق التقييد بأن تبحث عن رقبة مؤمنة، لا تجبر الرقبة على الإيمان. التفت إلى هذه النقطة جيدا. نقول يرد على القول بالتفصيل وعلى الصورة الثانية بالخصوص أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر، لا يمكن أن تقيد الرقبة بالإيمان، نعم لا يمكن أن يؤمر المكلف ويكلف المكلف ويبعث نحوه أن يجعل الرقبة مؤمنة فبعد ذلك وبعد ذلك يعتق الرقبة، هذا خارج اختياره وخارج قدرته لو صح التعبير، لكن يمكن أن يبحث عن رقبة مؤمنة فيقيد بها العدل. نقول الإشكال يرد على القول بالتفصيل وعلى الصورة الثانية بالخصوص أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر، ولكن تقييد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة فهو تحت الأمر، وهذا يعني أن الشك في قيدية الإيمان يرجع إلى أو هو شك في وجوب تقيد العتق بإيمان الرقبة، لأن الشك في هذا الشرط وهو إيمان الرقبة المعتوقة يؤدي إلى الشك في التقيد، في وجوب تقيد العتق، في وجوب تقييد العتق. إذن لاحظ الشك في هذا الموضوع وهو إيمان الرقبة المعتوقة، الشك في إيمان الرقبة معناه شك في تقييد العتق بهذا الشرط أو بهذا القيد، شك في تقييد العتق بهذا القيد وبهذا الشرط وهو إيمان الرقبة المعتوقة. إذن هو شك في التكليف، لاحظوا هذا يعني أن الشك في قيدية الإيمان هو شك في وجوب تقييد العتق بإيمان الرقبة، إذن شك في وجوب التقييد، لأن تقييد العتق قلنا هو قبل قليل تحدثنا قلنا التقييد أو القيدية هي عبارة عن الشك في تقييد المتعلق والشك بالأمر بهذا التقييد. إذن الشك في قيدية الإيمان، الشك في القيدية قلنا هو شك في تقييد المتعلق والشك بالأمر بهذا التقييد. فالشك في القيدية يعني شك في التقييد أو شك في التقييد وشك بالأمر، إذن عندي شك في التكليف، هذا على نحو الإجمال الكلام ضمن هذه المرحلة. نقول وهذا يعني أن الشك في قيدية الإيمان هو شك في وجوب تقييد العتق بإيمان الرقبة، وهذا التقييد لاحظوا هذا يعني أن الشك في قيدية الإيمان هو شك في وجوب تقييد العتق بإيمان الرقبة، وهذا التقييد داخل تحت اختيار المكلف. تقييد العتق بإيمان الرقبة هذا ممكن يبحث عن أي رقبة مؤمنة فيعتق، وهذا ويستطيع أن يقيد بها ويحقق التقييد والتقييد، وهذا التقييد والتقييد داخل تحت اختيار المكلف ويعقل تعلق الوجوب به فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه، وهذه النتيجة نفس نتيجة الصورة الأولى، أيضا تجري براءة وتجري براءة، لا يوجد قول بالتفصيل، فينتفي القول بالتفصيل. نقرأ ونبين أيضا بعض الأمور هنا. نقول حالة احتمال الشرطية، عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، والآن نعالج، لاحظ هناك الكلام عن الجزء وضع خطا تحت الجزء، والآن الكلام عن الشرط، والآن نعالج حالة احتمال الشرط، الشرط الزائد. كما لو احتمل أو احتمل المكلف أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرطي قيدا شرعيا في الواجب، وليس طبعا في الوجوب كما هو واضح في المكان وفي المطلب. وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي كما تقدم عبارة عن تخصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الأمر متعلقا أو متعلقا، نعم يكون الأمر متعلقا بذات الفعل. نقول القيد مرجع القيد الشرعي عبارة كما تقدم عبارة عن تخصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الأمر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد. فحالة الشك في شرطية شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل، والشك في وجوب التقيد. حالة الشك في شرطية هو العلم بوجوب ذات الفعل، وهذه القضية مسلمة، هذا العلم بوجوب ذات الفعل، وعندي شك في وجوب التقيد، إذن عندي شك في وجوب، شك في الوجوب، شك في التكليف، وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف. إذن هو وجوب بين الأقل هو وجوب ذات الفعل، وبين الأكثر هو وجوب ذات الفعل ووجوب القيد. لاحظ الأقل هو وجوب ذات الفعل، والأكثر هو وجوب ذات الفعل ووجوب القيد، أو وجوب عفوا التقييد والتقيد، فوجوب التقييد والتقيد هو الجزء الزائد فتجري البراءة. وهنا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، وليس دورانا بين المتباينين، فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز مباشرة نفى هذا الشرط. قلنا يشترط في العلم الإجمالي أن يكون الطرفان متباينين، وهنا لا يوجد تباين، وأرجعنا القضية إلى الأقل وبينا بأن الأمر يرجع إلى دوران بين الأقل والأكثر، فلا تجري فلا يوجد علم إجمالي، فلا نتحدث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وهنا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، وليس دوران بين المتباينين، فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيد أو التقييد. القول الثاني، هذا القول الأول، قالوا تجري البراءة. إذن لنقول نرجع إلى أرسل قليلا، نقول قبل أسطر وتحقيق الحال في ذلك، نكتب هنا أولا تحقيق الحال في ذلك، القول الأول تجري البراءة، قرأنا القول بجريان البراءة، القول الأول جريان البراءة. هنا وقد يفصل قول الثاني التفصيل أو القول بالتفصيل، وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته بين أمرين، أولا أن يكون ما يحتمل شرطيته يكون محتمل الشرطية في نفس متعلق الأمر ابتداء، أو ثانيا أو بين يعني ما يكون أو بين أن يكون وبين أن يكون هذا أو في متعلق المتعلق، هذا ثانيا. إذن يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس المتعلق الأمر ابتداء أو في متعلق المتعلق، أي الموضوع، أي في الموضوع، هذا ثانيا. أما أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس متعلق المتعلق ابتداء أو محتمل الشرطية في متعلق المتعلق، أي محتمل الشرطية في الموضوع. ففي خطاب يعطي مثال، ففي خطاب اعتق رقبة المتعلق، ففي خطاب اعتق رقبة المتعلق للأمر هو العتق، والموضوع أي متعلق المتعلق هو الرقبة. لاحظ، قلنا مقيد هذا العتق بالدعاء عند العتق، فيتار يحتمل الدعاء، يحتمل الدعاء أن يكون قيدا للرقبة، ومرة يكون قيدا في الواجب وهو العتق. نقول فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق، بين قوسين ضع هذه العبارة، الدعاء عند العتق، كون الدعاء عند العتق يكون كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، هذا أولا قيدا في الواجب، يكون قيدا في الواجب. وأخرى يحتمل كون الإيمان قيدا في الرقبة. إذن إعطاء كأنما يصور قيد الواجب وقيد الموضوع بمثالين، مر دعاء قيد فيه الواجب، وهذه حتى تكون صورة قريبة وممكنة، ليس كما نحن أردنا أن نبين خلال البحث، ولكن حتى تكون القضية أقرب، أعطاك مثال للواجب ولتقييد الواجب، وأعطاك مثال لتقييد الموضوع. فلتقييد الواجب العتق عند الدعاء عند العتق، هذا الذي وضعناه قلنا بين قوسين، الدعاء عند العتق هذا قيد في الواجب. وأخرى هذا أولا، وأخرى ثانيا يحتمل كون الإيمان، لاحظ أكد على هذه القضية وسجل هذه القضية، كون الإيمان قيدا في الرقبة حتى نعرف وتكون القضية واضحة. إيمان هو قيد في الرقبة، قيد للموضوع، وهناك الدعاء هو قيد للواجب، قيد للواجب وقيد للموضوع، هذه أو هاتان حالتان يبين في كل حالة. ففي الحالة الأولى وهو أن الدعاء قيد للواجب للعزم، ففي الحالة الأولى تجري البراءة، لأن قيدية الدعاء، لاحظ حتى تكون قضية أوضح، لأن قيدية الدعاء للعتق أي للمتعلق، لأن قيدية الدعاء للعتق أي للمتعلق وهو العتق، ما هو معناها؟ معناها تقيده والأمر بهذا التقيد. إذن القيدية هي عبارة عن التقيد زائد كما بينا الأمر بهذا التقيد، التكليف بهذا التقيد، الحكم بهذا التقيد أو التقييد. فيكون الشك في هذه القيدية هو شك في التقيد، وشك في الأمر بهذا التقيد، وشك في التكليف بهذا التقيد أو التقييد. فيكون الشك في هذه القيدية راجعا إلى الشك في وجوب التقييد في الأمر بهذا التقييد، الشك في الأمر في هذا التقييد، الشك في وجوب التقييد، فتجري البراءة عن هذا الوجوب. وفي الحالة الثانية هو كون الإيمان قيدا في الرقبة، لا تجري البراءة، لأن قيدية الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد، لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر، لأن تحت الأمر هو العتق والرقبة أيضا ممكنة، لكن جعل الرقبة مؤمنة غير ممكن وليس تحت اختيار المكلف، وقد لا يكون ليس تحت الأمر، لأن المولى لا يأمر بغير المقدور ولا يأمر بما ليس تحت الاختيار، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا. فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد، فلا يوجد عندي كما بينا في التقييد بالدعاء يوجد أمر بهذا التقييد، عندي قيدية وشك بالقيدية، وهي عبارة عن تقييد وعبارة عن شك بالتقييد وشك بالأمر بهذا التقييد أو بهذا التقييد. هنا لا يمكن أن يأمر بالتقييد بأن يجعل الرقبة مؤمنة، إذن لا يوجد عندي تكليف ولا يوجد عندي أمر، فإذن لا يوجد عندي شك بهذا الأمر، إذن لا تجري البراءة بهذا التقييد. نقول وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد لتجري البراءة. والجواب على هذه الحالة الثانية وعلى القول بالتفصيل أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر، هذا الأمر لا أشكال فيه، وإن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدين، لكن تقييد الرقبة بالإيمان نعم ليس تحت الأمر، لكن تقيد العتق بالرقبة المؤمنة هو تحت الأمر. لنقول بهذه الصورة حتى تكون قضية أوضح، نقول تقييد الموضوع بهذا القيد في نتيجته يرجع إلى تقييد الحكم بهذا القيد. إذن كأنما الحكم، كأنما لنقل المتعلق الآن، لنقل متعلق الحكم والعزف في المثال، فمرة المتعلق يكون مقيدا بالدعاء بالمباشرة، ومرة يكون مقيدا بإيمان الرقبة بصورة غير مباشرة. لاحظ الرقبة تقيد بالإيمان والعتق يتقيد بأن تكون الرقبة مؤمنة. لاحظ إذن العتق يرجع عليه التقييد، تقييد الموضوع يرجع إلى تقييد المتعلق، وتقييد المتعلق يرجع إلى تقييد الحق. لاحظ هذه نريد أن نلفت إلى هذه النقطة. والجواب أن تقييد الرقبة بالإيمان وأن لم يكن تحت الأمر على تقييد على تقدير أخذه قيدا، لكنه في النتيجة حتى لو كان هو عبارة عن قيد الموضوع، لكن هذا يرجع إلى لأن المتعلق، لاحظ هو الموضوع، هو الموضوع متعلق المتعلق، إذن المتعلق أو الموضوع إذا كان مقيدان فالمتعلق أيضا يكون مقيدا والحكم أيضا يكون مقيدا. إذن بالنتيجة تعلق تقييد الموضوع يرجع إلى تقييد المتعلق، تقييد الواجب. والجواب أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدان، ولكن تقييد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة، هذا ضع العبارة بين قوسين بإيمان الرقبة المعتوقة، ولكن تقييد العتق تقييد الواجب بإيمان الرقبة المعتوقة هو تحت الأمر على هذا التقدير. فالشك إذا تقييد الرقبة بالإيمان يرجع إلى تقييد العتق تقييد الواجب وهو تحت الأمر على هذا التقدير. فالشك في قيدية الإيمان هو شك في قيدية الموضوع، فيرجع هذا إلى شك في قيدية المتعلق، وهو شك في قيدية الواجب والعتق في المثال. فالشك في قيدية الإيمان شك في وجوب تقييد العتق بإيمان الرقبة، وهو تقييد تحت داخل في اختيار المكلف ويعقل تعلق الوجوب به، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنها أيضا. إذن لا يوجد تفصيل، يعني الآن نفينا القول بالتفصيل، إذن تجري البراءة على هذا الأساس وفق هذا الطرح في هذه المرحلة. تبقى الحالة الأخيرة الرابعة وهي حالات دوران الواجب بين التعيين والتأخير. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.